بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحيا الله أخواننا جميعا في هذا الدرس، هذه الليلة في درس عمدة الأحكام في كتاب العمدة للحافظ ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب النكاح، وهذا هو الدرس الثالث في هذا الكتاب. قال الحافظ رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الحديث فيه بيان حكم تزويج المرأة قبل إذنها، والمعلوم في هذا الباب أن المرأة لا تنكح إلا برضاها، فلا يجوز لموليها أن يرغمها على الزواج، لابد من رضاها، وهذا هو الغالب في من تكون قد بلغت سن الزواج، كمن يعني بلغت 12 وما بعد ذلك. أما من كانت دون ذلك كحال عائشة رضي الله تعالى عنها في سن 6 أو 7 أو 8، فهذه موليها والدها ينظر المصلحة، وقد لا تعي معنى النكاح، فله أن يزوجها كما قال العلماء. أما من بلغت ما ذكرنا من السن فإنه لا بد من رضاها، ولا يجوز له أن يغصبها إن لم ترضى، وإنما يرغبها. ومن لم ترضى ونكحت دون رضاها فإنها من حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ولها أن تعيد الأمر أن لا تقبل بالنكاح، هكذا شرع الله تعالى، لأن أمر النكاح لابد أن يكون فيه وئام بين الرجل والمرأة، ولا يكون ذلك إلا إذا حصل الرضا من الطرفين. فالحديث يبين هذا الأمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم. الأيم هي التي لم تتزوج من قبل، خلافا للثيب وقابلتها التي قد تم زواجها من قبل. فالأيم هي البكر، فهذه الأيم لا تنكح، أي لا يجوز لموليها أن يعقد عليها عقد النكاح إلا بعد أن يستأمرها، تستأمر أي تستشار ويطلب أمرها، فإن قبلت تم النكاح، وإن أبت لا يجوز نكاحها، وينظر فيما كان من رفضها. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا لا تنكح الأيم حتى تستأمر. هذه الأيم الصحيح أنها فاقدة الزوج، والمراد الثيب. نعم، لعلي يعني قد أشكل الكلام في ما سبق أن الأيم ليست البكر، وإنما هي من قد تزوجت من قبل ثم فقدت زوجها، إما بطلاق أو بغير ذلك، موت وغير ذلك، فهي قد عاشرت الرجال وأيضا تعرف النكاح وما يكون من حال المرأة مع زوجها. فهذه هي الأيم، لابد أن تستشار ويطلب أمرها، فإن قبلت فينكحها وليها يأمر أو يعني يعقد النكاح، فإن أبت فليس له أن يرغمها، لأنه تكلم عن خبرة مع الرجال ولها حق الاختيار. هذا بعكس البكر، البكر التي لم تعارك الرجال من قبل ولم تتزوج وليس لديها ما يعني يرغبها أو يعيدها عن الرغبة، فهنا لابد أن يعرض عليها الأمر. قالوا يا رسول الله ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أي يطلب إذنها، بمعنى أن والدها يعني يشير إليها أنه يزوجها ويبين لها الأمر، فإن قبلت كان ذلك، وإن سكتت أيضا فهذا قبول كما سيأتي معنا، وإن أبت لا ينبغي أن يرغمها، وإنما ينظر في يعني عدم قبولها. إذن ولا تنكح البكر حتى تستأذن. طيب كيف تستأذن؟ يقول لها والدها أو مليها يا ابنتي سأنكحك فلان، سمي هذا الذي سينكح فلان من الناس وستصير زوجة له. فهنا في الغالب أن البكر تستحي ويغلب عليها الحياء، فلا تقول نعم، وإنما قد تسكت، وسكوتها هو رضاها، كما قال الرسول، قال يا رسول الله فكيف إذنها، يعني كيف نعلم أنها أذنت؟ قال أن تسكت، بمعنى ترضى بالسكوت، والسكوت محل إيجاب هنا. إذن هذا الأمر لا بد منه، ولا يجوز إرغامها. إذن هي تسكت للاستحياء، أن لسانها قد لا ينطلق، وربما يكون من باب الحياء الغالب هكذا، فلا تجيب لا بنعم ولا بلا. وقد كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كما جاء عن عائشة أن المرأة البكر إذا استؤذنت يعني تبدي حركة، كأن يكون عندها ستار فتستخفى تحت الستار، وهذا من باب الحياء، وهذا فيه معنى القبول، هذا فيه معنى القبول، خلافا للتي قد عاركت الرجال من الأيم فإنها تعلن وتفصح بالرفض أو بالقبول. إذا هذا حديث فيه بيان يعني منزلة المرأة في الإسلام، أن لا تقصب على هذا الأمر العظيم، لأن أمر النكاح يطول في حياة المرأة، لربما جلس السنين الطوال، ولا بد من أخذ رأيها حتى لا تقول في يوم ما ما كنت أخذ رأيي في هذا وإلا ما فعلت. فهذا أمر الشارع العظيم أنه جعل المرأة مقام في الإسلام، لأنها غدا الزوجة وهي الأم وهي غير ذلك من الأمور الأعضاء في حياة الأسرة وفي حياة الأمة الإسلامية، فلا بد أن تدخل هذا الباب وهي في أعظم مجال الرضا. والحديث فيه تعظيم شأن عقد النكاح وليس بالهين كما يستهين به كثير من الناس، سأل الله السلامة والعافية. وفيه أيضا افتقار المرأة في تزويجها إلى ولي هو الذي يتولى ولايتها، وليس له أن يتحكم فيها، وإنما ينظر إلى رضاها وعدم رضاها في هذا الأمر. وفي الحديث أيضا أن الرضا شرط في النكاح، شرط في عقد النكاح من قبل المرأة والرجل أيضا. وفيه أيضا أن المرأة لا تزوج نفسها، لا يجوز لامرأة تزوج نفسها، وإنما يكون لها ولي، والولي الغالب هو الأب، فإذا عضلها كان وليها ابنها كانت قد تزوجت من قبل، أو جدها محل الأب، وهكذا إن عضلت كان أخوها الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا العم وابن العم، هؤلاء كلهم من الولايات بالتدرج. ومن عضلت أو لم يكن لها ولي من قراباتها أو عصبتها كان السلطان وليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. إذن لا بد من ذلك ولا تزوي نفسها. أيضا في الحديث منع تزويج الثيب حتى تستشار وتأمر تبين حالها بلفظ صريح. كذلك فيه منع تزويج البكر حتى تأذن، ويكفي في ذلك السكوت كما ذكرنا، وأنه لا فرق بين الأب وغيره ممن يكون ولي أي كان هذا الولي. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وهكذا أيضا من يكون في مقام الأب وهو الولي. ثم قال الحافظ الحديث العاشر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي من بني قريظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي أيضا من بني قريظة، أي كانت زوجة لرفاعة القرضي رضي الله عنهم، قال فطلقني فبت طلاقي أي طلقة لا رجعة فيها، إما طلقة ثالثة أو شيء مما يحرم على الزوج أن يعيد امرأته من طلقها، فبت طلاقي أي قطعه، وكانت آخر الطلقات كما جاء في صحيح مسلم. قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وليس الزبير كما يقول البعض، الزبير، وهو أيضا من بني قريظة، عبد الرحمن ابن الزبير تزوجها بعد رفاعة القرضي. والزوج إذا دخل بعد يعني من طلق البتة فتكون زوجته، فلا بد أن يطأها، قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي أنه لم يتمكن من وطئها، لم يستطع نكاحها وإلاج حشفته في فرجها. وكنت ببولها طرفة الطرفة، وهو الطرف الذي يكون من الثوب، مأخوذ من هدب العين. والشبه هنا أي الاسترخاء في عضوه وعدم الاتصال حتى لا يستطيع إيلاجه في فرجها. فهنا مشكل، لأن الذي تزوج هذا الأصل أن يطأها، فشكت من هذا الأمر. قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال حيائه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موضع استحياء، واستحيت حتى كنت. وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول، رفاعة القرضي. قال لا، هنا يمنعها الرسول أن تعود إلى زوجها الأول. لما؟ قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي لا يجوز الرجوع إلى من طلق طلقات فيها بثة كالثلاث وغيرها، أن يعيد من طلق إلا إذا نكحت برضاها وتزوجها الزوج برضاها، ليس محلل، ثم وطئها وتلذذ منها وتلذذت منه. هذا معنى حتى تذوقي عسيلته، أي الشهوة التي تحصل معها، ويذوق عسيلتك الشهوة منها. هنا لابد من ذلك، هذا دليل أن الوطئ كان صحيح. قالت وأبو بكر عنده، أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت ذلك. وخالد بن سعيد، هذا صحابي جليل، خالد بن سعيد واقف بالباب ينتظر أن يؤذن له أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يخصه. هنا قال بعد ذلك، قال وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر، هذا خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنه، نادى أبا بكر الصديق وهو في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه خالد، فقال خالد يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه، ألا تسمع إلى هذه، أي هذه المرأة، ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يعني ما رضي بكلامها من باب الحياء، من باب الحياء. وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية من عبد شمس الأموي، هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تبين أن هذا الأمر فيه فوائد عظيمة في الحديث، هذا حديث فيه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن النساء لديهن من الورع، حيث لا يقدمن على أمر حتى يعرفن الحكم فيه، هذا نساء الصحابة في ذلك الجيل المبارك. وفيه أيضا من مطلق ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى يتزوجها بعده زوج آخر بنكاح صحيح ويجامعها مع انتشار الذكر، لا يكون محلل، لأن هناك إذا أراد أهلها أن يعيدوها إلى من طلقها الطلق البثة أو هو أراد يأتي بري يسمى المحلل فيدخل عليها لا لزواجها وإنما لتكون حلال على الذي كان متزوجا من قبل. هذا يسمى له التيس المستعار، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله التيس المستعار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا لعن الله المحلل والمحلل له، هذا ملعون الداخل، والذي يعني دفعه إلى هذا كان أهلها أو كان زوجها سبب أيضا ملعون مطرود من رحمة الله بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ذلك إلا إذا طلقها برضاه دون حيلة، جاز لها أن تعود إلى الزوج السابق بعد ذلك بطلقات جديدة. خلاص انتهت الأول ثلاث، فله أن يطلقها أيضا ثانية أولى وثانية وثالثة. وفي الحديث أيضا جواز التصريح بما يستحى منه، كما صرحت هذه الصحابية الجليلة، لم تستحي، بينت الأمر. والحياء موجود لكن أمر دين. فيه أيضا جواز ذكر الغير بما يكره، فهي ذكرت هنا هذا الذي تزوجها أنه عنده ضعف في الانتصار، وهو من؟ عبد الرحمن بن الزبير ابن الزبير القرظي. ولا شك أن هذا لا يذكر إلا للضرورة لبيان الحال، لأن به يتعلق أمر شرعي مهم جدا، فصرحت بذلك. إذن يجوز ذكر الغير في موضع الريبة أو الحياة إذا استدعى الأمر الشرعي. وأيضا فيه أن الطلقة الثالثة تسمى بتة في الطلاق، أي بتاتة، يعني بمعنى لا يجوز أن ينكحها إلا بما ذكرنا. ولذلك ذكرت في الحديث أن طلقة ثالثة أي مبتوتة، قالت فبث طلاقي، أي طلقة ثالثة. وفي فقه نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا في أمور النكاح وأمورها كثيرة. وأيضا في الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك في ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الخلق الكمال في ذلك، كمله الله تعالى بحسن الخلق. وفي الحديث أيضا جواز التسمية عند وجود شبهة، إعلان التسمية والبيان، هكذا لا تقول زوج كذا بس، لابد أن تسمي حتى يعلم. وفيه أيضا حديث شدة تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم، يعظمون بعضهم البعض. هذا يعني عبد الرحمن عظم أبا بكر فبين مقامه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله أن يتكلم في الموضوع. وأيضا في الحديث كمال معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتكلم وإنما سكت واطلع الأمر، وعلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبين له الأمر ويحكم في ذلك بما أنزل الله عليه من الحكم الشرعي. نعم. وفي الحديث أيضا أن من أراد الدخول على كبير كالنبي عليه الصلاة والسلام أو ولي الأمر أنه يستأذن بالباب، هذا من باب التوقيع. إذن هذا حديث عظيم يبين مسألة شرعية ينبغي التنبه لها من قبل الرجال والنساء أيضا. ثم قال الحافظ رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان كيف يكون القسم للمرأة التي يدخل عليها الرجل أول مرة، سواء كانت بكرا له أو كانت ثيبا من زوج آخر. فهذا أمر شرعي يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وفيه بيان كمال الشريعة ومراعاة الأحوال الخاصة والشخصية في الأحكام بما يجب وترك أيضا ما لا يجب، لأن تعدد الزوجات في الإسلام مشروع، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم فواحدة. فإذا الزوجة الثانية كيف يعامل الأولى والزوجة الثالثة، وهكذا كيف عامل الأولى والثانية بالأحكام الشرعية من عيلة الدخول وما بعد ذلك، من حيث القسم، من حيث المبات والاضجاع والوطئ، لئلا تحصل الغيرة والفتنة بين النساء وتحصل عداوات بعد ذلك. فهنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، قال: من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة في عهد الرسول كذا، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، أي أنه مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان في عهده وأقره. ما هو من السنة؟ قال: إذا تزوج الرجل البكرة، يعني تزوج مرأة بكر، إذا تزوج بزوجة بكر لم يدخل عليها من قبل، فهذه زوجة جديدة، فكيف يعاشرها؟ قال: يبقى معها سبع أيام، سبع ليالي. إذا تزوج الرجل بكرة على الثيب، يعني هذا الرجل متزوج، يعني هذه مرأة يتزوج لأول مرة بكر وليس الثيب، والبكر عادة لا تعرف هذه الشهوة ولذتها ولم تعاشر الرجال، فلا بد أن تؤنس، لا يكفي أن يجلس معها يوم يومين ثلاث، لا، لا بد أن يجلس عشر حتى تشعر بالمتعة وتتعرف تعرك الرجال. وهنا يعني في السنة أن الرجل إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها، أي أقام زوجا يطأها ويضجع بها ويؤانسها ويكون معها في بيتها، لا يذهب إلى زوجة أخرى. ثم قال وقسم بعد ذلك، إذا كان عنده زوجة أخرى بعد السبع مع البكر يبدأ يقسم بين الزوجات، معه زوجتان، كان الليلة عند هذه والثانية عند هذه، معه ثلاث، الليلة عند هذه والثانية الليلة عند فلانة والثالثة عند فلانة، ثم يعود من جديد على القسم. والقسم يكون كما يكون في النفقة، ويكون أيضا في يعني في 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 جميع أنواع النفقة، يكون أيضا في المبات، يعني يبيت هذه الليلة عند فلانة والثانية الليلة عند كذا وكذا. هذا القسم يأتي في المبات وأيضا في الاضجاع وأيضا في الوطئ، لأنه يبات عند هذه التي ليلتها ولا يلزم أن يطعها، إن شاء وطعها ولا مشك، وإن شاء ضاجعها دونه، لكن لابد أن يقسم لها في تلك ليلتها. قال وقسم بعد ذلك: وإذا تزوج الثيب على البكر، الآن تزوج مرأة ثيب قد عاركت الرجال وعرفت الشهوة وعندها من هذا الأمر ما عندها، يعني ثلاثة أيام تكون استوت وعرفت أن الرجل يعني في هذا المجال الأمر عظيم، ثم بعد ذلك يذهب إلى الثانية التي بعدها، تزوج الثيب على بكر، تزوج الثيب على بكر، فإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، ثلاث ليالي متتاليات، ثم قسم، ثم بعد ذلك يبدأ القسم بين النساء. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشكال، والصحيح أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي أو أبو قلابة شك في رفعه، كأنه كذ سمعه مرفوعا من أنس إلى النبي ثم نسي، فغلب الظن، فلو شئت لو قلت إن أنس رفع إلى النبي، يعني بمعنى أنه يؤكد أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك ولا ريب في ذلك. نعم، إذن هذا الحال الذي ينبغي أن يكون في من دخل على امرأة يعني يتزوجها لأول مرة، قد تكون بكرا وقد تكون غير بكر ثيب، فالحال هذا من باب العدل ومن باب الإنصاف ومن باب أيضا مراعاة الزوجة الجديدة وإعطاء لها حق خلاف التي قد كان معها البارحة وقبل ذلك وهكذا. الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذه الفوائد كمال السنة وكمال الشريعة في وضع الحلول للأحوال الشخصية والأحكام الشرعية، وفيه أيضا وجوب القسم بين الزوجات بالعدل في كل ما ينبغي فيه قسم، من غذاء ومن ملبس ومن إنكاح ومن غير ذلك. والأمر الذي في هذا الحديث يتكلم على مسألة المبات للإضجاع أو الوطن أو الاستئناس، وفي أيضا استحقاق البكر إذا تزوج بها أن يقيم 7 ليالي ثم إذا معه أخرى قسم، وفي استحقاق الثيب إذا تزوجها أن يقيم عندها 3 ليالي ثم يعود القسم. وفي الحديث أن عماد القسم الليل لمن كان لا يعمل بالليل، لمن كان يعمل بالنهار، فقسمه يكون بالليل لأنه يأوي إلى فراشه إلى المرأة، ومن كان يعمل طول الليل فقسمه يكون بالنهار هكذا، لأنه بالنهار يكون عند زوجتي وفي بيتي ويبات ويضاي ويفعل، لأنه بالليل يشتغل طول الليل. فهكذا من كان يعني قسمه بالليل هذا لأنه يعمل بالنهار معاشه بالنهار، ومن كان معاشه بالليل يكون قسمه بالنهار. هكذا ينبغي أن يعلم مثل هذا الأمر الشرعي، ولا سيما في هذه العهود التي فقد الناس كثير هذه المسائل وتعلمها، وهي باب عظيم من أبواب الفقه في الدين. ثم قال الحديث 12، قال الحافظ الحديث 12 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي لأهله أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. موضوع الحديث فيه ما ينبغي أن يقال، وهو من السنة العظيمة التي تركها كثير من الناس عند الجماع، عندما يهم الرجل بجماع أهله هو الذي يقول هكذا. ماذا يقول؟ يقول هذا الدعاء الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم، يعني هذا شرط، لو شرطي هذه، يعني لو أن الإنسان هم فإنه يفعل كذا، فإنه فعل. طيب إذا فعل هذا، لو أنه فعل هذا ثم يكون نتيجة إذا قدر له، أي إذا فعل هذا الأمر الذي هو الذكر هذا العظيم، فإذا قدر له أي شاء الله تعالى أن يكون من ذلك الجماع مولود، فإن هذا المولود يكون مبارك بسبب هذا الدعاء العظيم الذي قاله في هذا الأثناء. فلو أن أحدكم إذا أراد أن ينكح أن يأتي أهله، يعني عند بدء الوطئ، قال بسم الله، نعم كلمة عظيمة يتقي فيها الشياطين والأمور التي يكون فيها مضرة على الإنسان، والإنسان لا يضر لا يدري من أين تأتي مضرته. بسم الله، اللهم يا الله جنبنا الشيطان، لأن الشيطان إذا لم يذكر اسم الله هنا يأتي يتلوى كما جاء في بعض الآثار بذكر الرجل فيلج معه، ونعوذ بالله من هذا، حتى يقذف في ذلك شر، وكله بإذن الله تعالى، ليس بما يفعل الشيطان بذاته، وإنما بإذن الله تعالى. فينبغي التمسك بهذا الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ابعده عنا وابعده عن أولادنا، حال الوطئ وحال حصول الجماع ونتاج، وحال أيضا بعد ذلك أن يكون الشيطان بعيد عن هؤلاء الأولاد الذي ذكر اسم الله حين الجماع لهم. ما رزقتنا أي من الذرية، فإنه هنا الإجابة الشرط، فإن يقدر أن يقدر أي يقدر الله تعالى بين الرجل والمرأة، بين الرجل وأهله مولود ذكرا كان أو أنثى، لم يضره أي لم يلحق ضررا في دينه، يعني لم يلحقه ضرر في دينه ولا في دنياه بإذن الله تعالى وببركة هذا الدعاء العظيم. فهذا أمر مهم جدا، وفيه ذكر السنة التسمية عند الجماع ودعاء الله تعالى تجنب تجنيب الشيطان عند الجماع، وعند أيضا حصول المولود من هذا الجماع عصمة من ضرر ذلك الشيطان. والحديث فيه مشروعية هذا الدعاء، فيه مشروعية التسمية والدعاء بما ذكر عند هذا الحال، وهذا يكون في جماع زوجته وجماع أيضا يعني سريته كان له يعني ملك يمين، كل ذلك يفعل يعني حتى يعلم أن هذا أيضا من أهله. نعم، أيضا في الحديث أن هذا سبب من الأسباب، وقد يصيب وقد لا يصيب بأمر الله تعالى، الأمر لله تعالى، فالسبب أنك تفعل ما أمرت به، ثم الأمر لله تعالى. وأيضا في الحديث التنبيه على أنه ينبغي أن يلاحظ عند الجماع طلب الأولاد، يعني لما تجامع أهلك ليكون في نيتك أنك ترجو من هذا الجماع خير عظيم، ومن أعظم الخيرات أن يكون لك ذرية صالحة، وهذا أمر مهم جدا، ذرية صالحة التي يبارك لها في هذه اللحظات وغيرها، ويحصل به ذلك خير عظيم. إذن التسمية هي سبب، والدعاء أيضا سبب لعصمة الأولاد من الشيطان، والسبب كما قلنا أمر من الله تعالى، فإذا أراد الله تعالى أمر جعل له أسباب، والله هو المسبب والأمر إليه سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون في عقيدته وتعامله مع الأدعية والسنن الواردة في هذه الأمور. إذن هذا حديث عظيم. قال الحديث 13 عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا الحديث أيضا فيه بيان حكم دخول الرجال الأجانب على النساء، وأقرب الأجانب قد يكون أخوك أو عمك أو خالك أو غيرهم، وهؤلاء أجانب، أخوك هذا لا يجوز أن يدخل على زوجتك، ليست محرم له لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك عمك ليس له ذلك، ولا خالك، ولا أحد من هؤلاء الذين هم يألفون الدخول على الرجل في بيته. ولأن دخولهم في الغالب يؤمنون عليه، يقول هذا أخوه وهذا عمه وهذا، لا يكون في ريبة. وهنا يأتي دور الشيطان بأن يتلبس هؤلاء فتحصل الفتنة، إما من الرجال أو من المرأة ذاتها. ولذلك حرص الله تعالى أن يحفظ بيوت أهل الإسلام بأن يقيم هذه الشرور، وهي شرور عظيمة تأتي لهذه الأمور. إذن في الحديث بيان حكم دخول الرجال الأجانب، أما والدك وابنك هؤلاء ليسوا أجانب، والد المرأة أيضا وأخوها وابنها من زوج آخر هذا ليسوا أجانب. ومع ذلك إذا حصلت الريبة من أحد من هؤلاء الذين ليسوا أجانب جاز للرجل أن يمنعه الدخول إلا بحضوره. ونظرا مثال هذا، قد يكون أخو المرأة هذه من الذين يسكرون يشربون المخدرات، وقد يكون أبوها، وقد يكون أبوه أيضا. إذن هنا من حق الرجل يقول لهذا الذي عنده هذه الأمور التي يخشى منها، يقول لا تدخل بيتي إلا بوجودي، ويقول للمرة أبوك أو أبوي أو يحدد لا يدخل البيت إلا بإذني وبوجودي، لا يكفي يستأذن. ومن حقه ذلك حماية لعرضه وأيضا لزوجته ولابنة هذا كذلك، لأن هذا الشيطان قد يسكر ويأتي وهو ثمل فيفعل يعني بهذا الأمر الخبيث الذي سور له الشيطان. وأيضا السكار هذا حق الرجل حماية لعرضه ولزوجته، وحب له أن يحميها، فهو الآن مكلف بذلك. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، ومن هذا من حق القوامة أيضا غير المحارم هؤلاء الذين بينا. قال في الحديث إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم، إياكم أي أحذركم وأمنعكم فلا تفعلوا ذلك. هذا فيه تخويف وتحذير، أحذروا أنفسكم ومن يتسول نفسه أن يدخل في هذا الموضع. إياكم والدخول على النساء، يعني الدخول بهذه الكيفية التي ذكرنا. فقال رجل من الأنصار ممن حضروا لم يذكر له اسم، يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هنا هو القريب، أي أخبرني يا رسول الله عن المرأة وأقربائها وأقرباء الزوج. وهو هذا بيان مهم جدا، قريب أقرباء الزوجة وأقرباء الزوج كما ذكرنا ممن سمينا. قال رسول الله الحمو الموت، الحمو الموت أي الهلاك، ليس موت يعني خروج الروح، لكنه فتنة عظيمة وانتهاك الأعراض وجرائم، لأن الدخول على زوجة قريبه فيه هلاك وفساد وفي انتهاك العرض هذا الرجل. وشبه الرسول بالموت من باب المبالغة والتحذير منه. قال والمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج، هنا تبسيط وتفنيد لكلمة الحمو بتعيين من يسمى لمعرفة من هو الحمو. قال أخو الزوج هذا ليس محرم. قال وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم وهكذا ونحوه، ويشمل هذا أيضا أقارب الزوجة أيضا ممن يكون دخولهم أيضا فيه فتنة على المرأة وإفساد. كل هذه من حال الأجانب الذين قد يدخلون فيحصل من ذلك فساد عظيم، نسأل الله السلام والعافية. الحديث فيه تحريم الدخول على النساء غير المحارم إلا مع محرم، إلا مع محرم، يعني الدخول على المحارم يعني يجوز أن يدخل البيت مع وجود محرم، على أن لا يدخل على المرأة يستضيفه في غرفة خاصة بالضيوف لا يجوز أن يرى المرأة، هذا ليس قريب لها، ليس من الذين يحلهم أن رؤيتها. وهكذا التحريم عام في الحديث للقريب من الزوج والبعيد منه أيضا، ولو كان من قرابته لكن شيء فيه بعد. وأيضا فيه التحذير من الحرام وأسباب الحرام، لأن الدخول هذا سبب من أسباب الحرام، وفيه كمال الشريعة من وضع يعني السدود وراء الشر والذرائع التي تؤدي إلى الخبث وإلى يعني فساد أمة الإسلام. وهذا عام في كثير من هذه القضايا، وفيه بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أمر هذه الأمور ويعني تفنيدها ببلاغة وفصاحة عليه الصلاة والسلام، قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك باب الصداق، يعني باب المهور، وهذا فيه ثلاثة أحاديث، لعلنا نؤجل هذا الباب لدرس القادم. بارك الله في الجميع، ووفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.